إنها الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
ليال بشارة،
نستهل فترة إخبارية بنشرة للأنباء وفي أبرز العناوين. روسيا تواصل اليوم الرابع على التوالي غاراتها ضد معاقل التنظيمات المتطرفة، وأوباما يحذرها من الانزلاق إلى مستنقع سيصعب الخروج منه في سوريا. وصول أولى جثامين الحجاج الإيرانيين إلى طهران، طهران مصرة على لجنة لتقصي الحقائق، فيما البحرين تتقدم بشكوى ضدها في الأمم المتحدة. التحالف يغير على مداخل صنعاء الشمالية، والبيت الأبيض يحثه على التزام الدقة بضرب الأهداف. ألمانيا تحيي مرور ربع قرن على إعادة توحيدها على وقع فضيحة فولكسفاجن وأزمة اللاجئين. أهلا بكم. تواصلت النداءات الدولية داعية موسكو للتقيد بضرب تنظيم داعش في سوريا. التصريحات الرسمية الدولية لم تخرج عن نطاق التحذير إن كان أمريكيا أو أوروبيا، في وقت واصلت فيه المقاتلات الروسية عملياتها العسكرية في سوريا لليوم الرابع على التوالي. آخر تطورات الوضع الميداني مع مراسلتنا في دمشق صفاء مكنا.
دخلت العملية العسكرية الجوية الروسية في سوريا يومها الرابع، وتوالى القصف الروسي على معاقل لتنظيمي داعش والنصرة في مناطق مختلفة من البلاد. وفي التفاصيل، أن الضربات الجوية الروسية استهدفت يوم السبت مقرات لتنظيم داعش في الرقة شمال وسط سوريا، حيث ضربت إحدى الغارات مقرا للتنظيم تحت الأرض. وفي إدلب شمال غربي البلاد، ضربت السوخوي الروسية قاعدة ومخازن أسلحة لفصائل جيش الفتح على رأسها النصرة في منطقة معارة النعمان. وكذلك تم استهداف موقع قيادة لتنظيم داعش في منطقة اللطامنة بريف حما وسط سوريا. هذا ونقلت وكالة سانا السورية الحكومية عن متحدث عسكري روسي كلامه عن تنفيذ نحو 20 طلعة جوية روسية في سماء سوريا خلال الساعات الأخيرة.
خلال الساعات 24 الماضية قامت المقاتلات الروسية من طراز سو 34 وسو 24 ام وسو 25 ب18 طلعة ضد 12 موقع لتنظيم داعش في الأراضي السورية.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر سورية محلية إن عدة فصائل عسكرية مقاتلة ضد الجيش السوري بدأت بتغيير بعض مواقعها ومقراتها، كما أشارت إلى سحبها عددا من الآليات والأسلحة الثقيلة من مناطق في حما وإدلب وسط سوريا وشمالها. صفاء أمكنا، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
بالمقابل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الضربات الروسية قد استهدفت يوم الخميس الماضي مستشفى ميداني في بلدة اللطامنة الواقعة بريف حما وسط البلاد، لافتا إلى عدم وجود عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة التي يسيطر عليها جيش العزة المدعوم من واشنطن. إلى ذلك، حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الحملة الروسية العسكرية ستجر موسكو إلى مستنقع سيصعب الخروج منه في سوريا، إذ هي لا تفرق اليوم بين تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات المعارضة السنية المعتدلة منها في سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس في البيت الأبيض، أكد فيه أن سوريا لن تكون ساحة حتى حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا. علي بردة من نيويورك.
هناك تجاذبات واضحة بين الجانبين الأمريكي والروسي، بل أن هذه التجاذبات وصلت في الآونة الأخيرة إلى حد الخلاف العميق بحسب تعبير أحد المسؤولين في البيت الأبيض. هناك خلافات تحديدا على دور الرئيس السوري بشار الأسد في العملية السياسية التي يرتجى أن تبدأ في سوريا في أقرب الآجال، وعلى دوره في الحرب على الإرهاب. الولايات المتحدة لا ترى مستقبلا للرئيس بشار الأسد في العملية السياسية، وإن كانت قبلت بأن يكون طرفا فيها في البداية، وهو أيضا ليس طرفا في الحرب الدولية على الإرهاب بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر يختلف تماما وبصورة عميقة عن وجهة النظر الروسية التي تقول أن الرئيس بشار الأسد هو العصب الرئيسي في هذه الحرب على الإرهاب، وهو يجب أن يكون طرفا في العملية السياسية وترفض وضع أي شروط مسبقة حول مستقبله السياسي. هذا الخلاف العميق زاد في الآونة الأخيرة عمقا بسبب التدخل العسكري الروسي المباشر في المستنقع السوري كما سماه الرئيس باراك أوباما.
علي برد مراسلنا في نيويورك. تزامنا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان أبلغ أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد لقاء في قصر الإليزيه بباريس وجوب أن تنحصر الضربات الجوية الروسية في سوريا بتنظيم الدولة الإسلامية. بالمقابل تسعى فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي إلى تعديل مشروع قرار وزعته موسكو يهدف لإشراك النظام السوري في تحالف دولي موسع ضد الإرهاب. إلى ذلك أبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها أمس، قال فيها إن مكافحة الإرهاب هي أولوية للسير بالمسارات الأخرى في سوريا، كاشفا عن موافقة الحكومة السورية على المشاركة في مباحثات تمهيدية اقترحتها الأمم المتحدة للتحضير لمؤتمر سلام. إلى طهران، حيث وصلت صباح اليوم أولى جثامين الحجاج الإيرانيين الذين قتلوا في حادث التدافع بالقرب من منى في مكة المكرمة في 24 من أيلول سبتمبر الماضي بمراسم رسمية حضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكد خلالها إصرار بلاده على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ما حدث فعلا. علي الباشا مراسلنا في طهران.
إهانة جثامين الحجاج الإيرانيين سوف نقابلها برد حازم وربما يكون عنفا. كلمة قالها المرشد الأعلى آية الله خامنئي تعبر عن مدى التوتر بين الجمهورية الإسلامية والعربية السعودية على خلفية حادثة منى. كلمة غيرت مسار اللعبة على حد تعبير قاليباف وهو قائد القوى الجوية السابق في الحرس الثوري. تغيير في السلوك، وصلت معه اليوم السبت طائرة تحمل على متنها 104 أجساد من أصل 464 ضحية أعلنت عنها الجمهورية الإسلامية. وكان في استقبال الضحايا في مطار مهرباد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين وفي مقدمتهم الرئيس حسن روحاني، والذي أكد في كلمة مقتضبة إصرار بلاده على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتكشف خبايا الحادثة. الرئيس روحاني أكد أن حكومته لن تفرط بدماء رعاياها، وقال إن طهران عند الضرورة سوف تستخدم لغة الاقتدار. كلمة الرئيس الإيراني وحسب المراقبين تنذر بزيادة التوتر بين البلدين بعد إكمال نقل جثامين الضحايا الإيرانيين وعودة كافة الحجاج إلى الأراضي الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
في سياق متصل، قدمت مملكة البحرين أمس شكوى للأمم المتحدة ضد إيران بدعي التدخل في شؤونها الداخلية. جاء ذلك بعد ساعات على استدعاء المنامة سفيرها من طهران واعتبار القائم بالأعمال الإيراني لديها شخصا غير مرغوب فيها، وهو إجراء قابلته إيران بآخر ممثل. دعا البيت الأبيض إلى فتح تحقيق في تقارير الواردة حول سقوط مدنيين ومتطوعين في الهلال الأحمر في غارات جوية نفذت في منطقة تعز باليمن في وقت سابق هذا الأسبوع، وحث البيت الأبيض التحالف الذي تقوده السعودية على التزام الدقة في ضرب الأهداف، هذا في وقت ضعف فيه التحالف غاراته خاصة على المداخل الشمالية لصنعاء العاصمة. عدنان الصنوي والمزيد من صنعاء.
المداخل الشمالية للعاصمة اليمنية صنعاء تحت طائلة القصف الأعنف منذ بدء العمليات العسكرية لقوات التحالف التي تقوده السعودية منذ نهاية مارس الماضي. عشرة الغارات الجوية ضربت معسكرات الحرس الجمهوري الضخمة في منطقة الصمعة على بعد 10 كيلومترات من مطار العاصمة الدولي. الضربة الجوية طالت مقرات للحوثيين في منطقة أرحب المجاورة على الطريق الممتد إلى محافظة عمران ومأرب والجوف. ويعكس هذا التركيز على المداخل الشمالية للعاصمة اليمنية بعدا عسكريا على علاقة بمسرح المعارك في محافظة مأرب مقر إدارة العمليات البرية لقوات التحالف في المحافظات الشمالية في محاولة لقطع إمدادات الحوثيين إلى هناك. وفي هذا السياق شنت مقاتلة التحالف سلسلة غارات جوية على قاعدة الأشغال العسكرية شرقي العاصمة تزامنا مع ضربة جديدة على ألوية الحماية الرئاسية ومقر قوة الأمن الخاصة جنوب صنعاء. يأتي هذا في وقت عادت فيه المعارك عنيفة عند مضيق باب المندب الاستراتيجي ومدينة تعز مع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى طرفي القتال. معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في أثقل حصيلة منذ عدة أسابيع. عدنان الصنوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
ويذكر أن اليمن كان أعلن في وقت سابق عن إقفال سفارته في طهران ردا على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن. جاء ذلك على لسان مسؤول في مكتب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. إلى جديد الأزمة الأوكرانية، حيث بدأ الانفصاليون المولون لروسيا في شرقي أوكرانيا سحب دبابات من خط الجبهة في بادرة تأتي غدا قمة رباعية في باريس ربط خلالها المشاركون تخفيف العقوبات الأوروبية عن موسكو بتطبيق اتفاقية السلام الموقعة حول الأزمة الأوكرانية على أديب ونشر.
الجيش الأوكراني والانفصاليون المولون لروسيا أعلنوا بدء سحب الدبابات من خط التماس في الشرق المتنازع عليه، ومن المنتظر بدء سحب الأسلحة الخفيفة من عيار أقل من 100 ملليمتر في وقت لاحق، وذلك تعزيزا للهدنة الموقعة بين الأطراف. العملية قد تستمر 40 يوما وستكون بمثابة اختبار جديد لاتفاقية مينسك الثانية التي قضت بسحب الأسلحة الثقيلة، لكنها اخترقت عدة مرات وأودت بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين. الاجتماع الرباعي أمس في باريس بحضور الرئيسين الأوكراني والروسي إضافة للمستشارة الألمانية أكد أن تطبيق عملية السلام لن يتم مع نهاية العام الجاري، وستعرف العملية بعض التأخير، ولن تكون هناك انتخابات إلا العام المقبل. هذا الوضع المعلق لا سلم ولا انتخابات يعني أيضا العقوبات الروسية التي ستبقى مرتبطة بتطبيق اتفاقية مينسك، ومن أجل ضمان أن تحترمها موسكو أيضا. روسيا لم تعلق، وقال أحد مسؤوليها إن الرئيس بوتين لن يتحدث باسم الانفصاليين لكنه سيشاورهم وسينقل رأيهم للدول الغربية. أما الرئيس الفرنسي فألمح إلى إمكانية اعتماد قانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع شفافا من دون شكوك، مع ضرورة العفو ومنع الحصانة لكافة المرشحين في الانتخابات حتى من المتمردين.
شكرا لك على دين بونجار. وفي ألمانيا تحيي ألمانيا اليوم ذكرى مرور ربع قرن على إعادة توحيدها باحتفالات وطنية لا يغيب عنها سياسة ألمانيا الداخلية والخارجية، مع تدفق غير مسبوق لطالبي اللجوء وفضيحة تهز شركة فولكسفاجن دورة الصناعة الألمانية. فايزة مصطفى.
تحت شعار تجاوز الحدود، انطلقت أكثر من 300 فعالية في كامل ألمانيا للاحتفاء بمرور ربع قرن على إعادة توحيدها، وقد اختيرت العاصمة الاقتصادية فرانكفورت لإقامة المراسم الوطنية، حضورها حوالي 1,000,000 شخص، ويشارك فيها الرئيس يوخيم جاوك والمستشارة أنجيلا ميركل اللذان ينحدران من ألمانيا الشرقية التي كانت تابعة للمعسكرية الشيوعية، وهما اليوم يتربعان على عرش سلطة ألمانيا الاتحادية، مما يعطي لهذه الذكرى أبعاد رمزية. ويحضر الاحتفالات أيضا رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل كورباتشوف وعدد من السياسيين والإعلاميين الأوروبيين. وإلى جانب العرض الضوئي الضخم يحيي أشهر الفنانين حفلا موسيقيا كبيرا أمام بوابة براندبورغ في العاصمة برلين، ويتم توزيع الهدايا وعرض للألعاب النارية تستمر إلى غاية يوم الغد. وإن تواكب هذه الذكرى أزمة الهجرة وفضيحة سيارات فولكسفاجن، لكنها تمثل تحديا اقتصاديا وسياسيا لبرلين، حيث اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن استيعاب الآلاف من اللاجئين يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة لبلادها، تماما مثل توحيد الألمانيتين العام 1990.
شكرا لك فايزة مصطفى. هذا في ألمانيا. أما فرنسا فهي تسعى للحصول على دعم الدول الأفريقية اليوم لإنجاح قمة المناخ المرتقب عقدها في باريس نهاية العام الجاري. وفي هذا الإطار تأتي زيارة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الفرنسية سيغولين غويال إلى الجزائر. من الجزائر العاصمة مراسلنا فيصل مطاوي.
سيغولين غويال الوزيرة الفرنسية للبيئة والطاقة تزور الجزائر في إطار التحضير للندوة الدولية 21 حول التغيير المناخي التي ستنظم في باريس شهر ديسمبر المقبل. سيغولين غويال التي تقوم بجولة في إفريقيا قالت أن فرنسا بحاجة إلى الجزائر كبلد عظيم ينشط بفعالية في مجال البيئة من أجل إنجاح ندوة باريس. باريس تسعى من خلال ندوة ديسمبر المقبل إلى اتفاق عالمي قوي لحماية المناخ من الغازات السامة. سيغولان رويال تطرقت أثناء المحادثات مع المسؤولين الجزائريين إلى التعاون في مجال الموارد المائية والطاقة. الجزائر تعتبر من أهم الممونين لفرنسا بالغاز الطبيعي وبالنفط. شركات فرنسية كبيرة مثل توتال حاضرة في قطاع التنقيب الغازي والبترولي في جنوب الجزائر. فرنسا تعمل على تعزيز الشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح، وهي مهتمة كذلك بربط مقتضيات التنمية المستدامة بالنجاعة الاقتصادية. فيصل المطاوي، الجزائر، مونتي كارلو الدولية.
بذلك نصل إلى ختام نشرة الواحدة. عودة للتذكير بأهم ما جاء فيها: روسيا تواصل اليوم الرابع على التوالي غاراتها ضد معاقل التنظيمات المتطرفة، وأوباما يحذرها من الانزلاق إلى مستنقع سيصعب الخروج منه في سوريا. وصول أولى جثامين الحجاج الإيرانيين إلى طهران، وإيران تقول إنها مصرة على لجنة لتقصي الحقائق. التحالف يغير على مداخل صنعاء الشمالية، والبيت الأبيض يحثه على التزام الدقة بضرب الأهداف. ألمانيا تحيي مرور ربع قرن على إعادة توحيدها على وقع فضيحة فولكسفاجن وأزمة لاجئين. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
الواحدة ودقيقة الخامسة عشرة بتوقيت الفرنسي، ما زلت مع فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. نبدأ مع أولى فقرتنا. فقرة خبر وتحليل تأتيكم اليوم تحت عنوان أوروبا وبشار الأسد: الانقسام الأوروبي حول أزمة اللاجئين يتطور إلى خلاف حول شروط معالجة أحد جذورها. بقلم سليم بدوي.
أزمة اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا، وإن حجبتها نسبيا هذا الأسبوع الضربات العسكرية الروسية في سوريا، لا تزال تتفاعل إنسانيا وسياسيا، وقد ترافق ذلك مع تحذير فيكتور أوربان من مغبة أن تؤدي أزمة اللاجئين إلى زعزعة الاستقرار الأوروبي. فبرأي رئيس الوزراء المجري، إن أوروبا غير قادرة على توفير حياة جديدة لهؤلاء اللاجئين، وأما الحل فإن بودابست وجدته في بناء الجدران الحدودية وفي نشر الخوف في نفوس الأوروبيين لتبرير سياستها وإجراءاتها تجاه المهاجرين. المهم أن الموقف المجري لا يعبر عن كل مواقف الدول الأوروبية حيال أزمة اللاجئين، ولكنه يغذي الانقسام الأوروبي حول هذه القضية وكيفية معالجتها. إلا أن الانقسام الأوروبي لا يقتصر على هذه المسألة فحسب، بل يتعداها إلى الموقف من كيفية معالجة جذورها كذلك. وبرأي أكثر من عاصمة أوروبية، لقد حان الوقت للبدء بالعمل على إيجاد حلول للأزمة التي ضاعفت في الفترة الأخيرة وإلى حد كبير من حجم ومأساوية أزمة اللاجئين، والمقصود هنا هي الأزمة السورية. ولكن الأوروبيين، وكما هم منقسمون إزاء مبدأ فتح أو غلق الأبواب الأوروبية في وجه اللاجئين، إنهم منقسمون أيضا حيال شروط الحل للأزمة السورية. هناك من يأس وبات يطالب بحل وبأي ثمن، وهناك من يخشى تفاقم المأساة الإنسانية وبالتالي أزمة اللاجئين في أوروبا، وبات يطالب بالدور الروسي كشريك لابد منه من أجل إيجاد الحل للنزاع في سوريا. وهناك من يخشى حلا لا يناسب مصالحه، ولا يزال يتردد في قبول الأمر الواقع، داعيا إلى مشاركة كل الأطراف القادرة على إيجاد تسوية، ولكن بشروط. وفي الطليعة أن تصب مشاركة كل الأطراف السورية والإقليمية والدولية في مشروع حل دائم لسوريا بدون بشار الأسد. وهنا الخلاف والانقسام، لا بين دعاة هذا الحل والأطراف السورية أو الإقليمية، وإنما بين أصحاب هذه الدعوة والأطراف الأوروبية الأخرى. وعنوان الانقسام الأوروبي حول الحل السريع والأمثل والنهائي في سوريا يتضمن تناقضا مخيفا، لأنه يقوم على القول بأن لا تسوية بدون مشاركة روسيا وإيران، أي بدون الأسد، وفي الوقت ذاته بأن الأسد لا يمكنه أن يشارك في الحل الذي يجب أن تشارك في البحث عنه كل من روسيا وإيران. إنه أحد عيوب السياسة الخارجية الأوروبية، غموض وتناقض وانقسام، فيما الزحف الروسي يملأ الفراغ الذي تخلفه سياسة أوروبا وأمريكا على أرض الصراع في سوريا.
نتحول الآن مستمعينا إلى جولة على أبرز ما تضمنته الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم مع نجوى أبو الحسن تحاورها جميلة أبو شنب.
من أبرز المواضيع التي عالجتها الصحف الفرنسية الصادرة اليوم ارتفاع حدة التوتر في الضفة الغربية واستمرار الضربات الروسية في سوريا وما تثيره من أسئلة وتحفظات إضافة إلى محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس.
تلك المحادثات مقررة منذ فترة هدفها المضي قدما في عملية السلام في أوكرانيا، إلا أن ظل الحرب الدائرة في سوريا خيم عليها كما كتبت لوفيغارو. الصورة الرسمية للقاء الرئيسين الفرنسي والروسي في الإليزي احتلت صدر الصفحة الأولى للوفيغارو تحت هذا العنوان: حوار صعب بين أولاند وبوتين حول سوريا. في المقابل تحدثت لوباريزيان هذا الصباح عن هبوب لرياح البوتين مانيا أو الهوس ببوتين على باريس بالرغم من موقف فرنسا الرسمي. الصحيفة أشارت تحديدا إلى تأييد حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف للمخططات الروسية. الكرملين لقي أيضا آذانا صاغية لدى بعض ممثلي اليمين التقليدي وحتى داخل صفوف الحزب الاشتراكي تقول لوباريزيان. السياسي المخضرم جان بيير شوفينمون من المقتنعين بوجوب وضع محاربة داعش فوق كل اعتبار. لوفيغارو أفردت له صفحة كاملة. الوزير الاشتراكي السابق اعتبر في حديثه للصحيفة أن القضاء على بشار الأسد قد يفتح أبواب دمشق أمام تنظيم داعش. شوفينمون انتقد أيضا دبلوماسية بلاده وقال إنها ما زالت سجينة وهم الربيع العربي. من جهته عبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن معارضته لأي مخطط قد يفضي إلى إنقاذ الدكتاتور السوري في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند.
ليبراسيون خصصت افتتاحيتها للوضع المتفجر في الضفة الغربية
في مقال حمل عنوان الإسرائيليون والفلسطينيون والأمل المفقود. حذرت ألكسندرا شواتسبرود من خطر اندلاع انتفاضة ثالثة قد تكون مدمرة أكثر من الانتفاضتين السابقتين. وأسفت الكاتبة لتجاهل المجتمع الدولي للنزاع التاريخي الأقدم في منطقة الشرق الأوسط خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. المواجهات التي بدأت في حزيران الماضي مرشحة للتفاقم، تقول الكاتبة. لا أمل في قيادة إسرائيلية همها الوحيد تعزيز الاستيطان ومنع قيام دولة فلسطين، ولا أمل في قيادة فلسطينية هرمة عاجزة عن تجسيد أحلام المستقبل، ولا أمل أيضا من مجتمع دولي يشيح بنظره، تقول شوالزبرود. الأمل الوحيد هو بروز صاحب أو صاحبة رؤى حقيقية، والأمر ملح جدا، خلصت افتتاحية ليبراسيون.
لوموند خصصت صفحة كاملة لمسألة اختيار السعودية لرئاسة إحدى لجان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
على بعض البلدان أن تتعلم تجنب بعض المكارم، والسعودية تعد مثالا على ذلك، يقول كاتب المقال بجما بارت. فالرياض ما أن اختيرت لتبوء رئاسة لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان حتى تم تسليط الضوء على أدائها في هذا المجال، مجال احترام حقوق الإنسان الذي لا يمكن القول أن السعودية بلعت به، تتابع لوموند التي انتقدت بشدة ارتفاع عدد تنفيذ العقوبات الإعدام في المملكة. وحدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع منافستها في هذا المجال، تقول لوموند التي ذكرت بقضيتي رئيف بدوي ومحاميه وليد أبو خير. وقد زين المقال سلسلة من رسوم الكاريكاتير الانتقادية من جميع أنحاء العالم. ومن المواضيع المثيرة للاهتمام اليوم أيضا مقال في لوفيغارو عن تخلص الحكم الجزائري من الجنرالات المعادين للرئاسة، ومقال في لوموند عن قانون محاربة الفساد المثير للجدل في تونس.
شكرا نجوى.
حان موعدكم الآن مستمعينا مع الأخبار الاقتصادية من الخليج مع مراسلنا الاقتصادي زياد طحش. زياد مرحبا.
أهلا ومرحبا ليال.
رحب اقتصاديون بإعلان وزارة العمل الإماراتية عن عدد من القرارات الجديدة التي تستهدف ضمان حقوق العمال والشركات على حد سواء، قائلين إن هذه القرارات تسهم في إرساء بيئة عمل مستقرة أكثر كفاءة وإنتاجية. بداية زياد، ما هي القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل الإماراتية وانعكاساتها على أوضاع العمال أو على أوضاع العمالة الوافدة في البلاد؟
هي ثلاثة قرارات رئيسة يتعلق الأول منها بإصدار عقد عمل موحد معتمد من قبل الوزارة، في حين سيتسلم العامل عقد العمل هذا في بلده قبل وصوله إلى دولة الإمارات، وذلك بهدف التصدي لمشكلة رائجة في دول الخليج تتمثل في تغيير العقود ووضع شروط جديدة من قبل بعض الشركات عند وصول العامل وانضمامه إليها. أما القرار الثاني فهو يتعلق بضوابط إنهاء العلاقة التعاقدية من أجل التزام الشركات بهذه الضوابط التي تحمي حقوق العمال. أما القرار الثالث فهو يسمح للعمال بالانتقال من شركة إلى أخرى داخل الدولة دون فرض أي حرمان عليهم أو الحاجة لمغادرة الدولة والانتظار لمرور فترة زمنية معينة. هذه القرارات التي ستطبق بدءا من العام المقبل ستغلق الباب أمام الشركات التي تمارس الخداع على العامل وتغير شروط العمل المتفق عليها حسب وزير العمل الإماراتي. كما قال الوزير إن هذا أو هذه القرارات تستهدف الصالح العام أولا والحفاظ على سمعة الإمارات ثانيا، وتؤسس الأرضية المناسبة لبيئة عمل أكثر استقرارا وإنتاجية.
نعم، بالتالي زياد، ما هي أبرز الأخبار الاقتصادية الأخرى في منطقة الخليج؟
نبدأ من سوق النفط، حيث عوضت أسعار الخام خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة، وارتفعت 1% بعد صدور تقرير أظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع سعر مزيج برنت إلى أكثر من 48 دولارا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي الخفيف إلى 45 دولارا ونصف الدولار للبرميل. ومن جانبه قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن المملكة مستمرة في الاستثمار في جميع مراحل صناعة البترول والغاز حتى مع الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وكانت الشركات العالمية قد ألغت استثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع بعد هبوط أسعار الخام. في غضون ذلك قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن السعودية سحبت عشرات المليارات من الدولارات من الصناديق العالمية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية والحد من التعرض لأسواق الأسهم العالمية المتقلبة من خلال إعادة الاستثمار في منتجات أقل مخاطرة. وأضافت أن عددا من الصناديق العالمية ذات الصلة بصناديق الثروات السيادية الخليجية قد تلقوا إشعارات بإعادة بعض الأصول. كما توقعت شركة ماركت انتليجنس للخدمات المالية أن تكون مؤسسة النقد العربي السعودي قد سحبت من 50 إلى 70 مليار دولار على مدار الأشهر الستة الماضية. قالت مصادر مطلعة إن شركة غرينكور التي تعمل في مجال السلع الأولية والتي يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة فيها بأكثر من 8% تجري محادثات مع صندوق سعودي للثروة السيادية وصناديق عالمية أخرى لبيع حصة في أنشطة الشركة الزراعية، وتسعى هذه الشركة لخفض ديونها البالغة 30 مليار دولار واستعادة ثقة المستثمرين بعدما هبطت أسهمها بنحو 75% هذا العام بالتزامن مع ضعف الأسعار العالمية للسلع الأولية. في البحرين ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من المثلين في نهاية الأسبوع بعد أن ألغت الحكومة دعم هذه اللحوم بهدف توفير الأموال في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة. وسيتم تعويض المواطنين البحرينيين بشكل جزئي على الأقل بأن تقدم لهم الحكومة مبالغ نقدية دون أن ينطبق ذلك على الأجانب. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة نحو 30 مليون دينار سنويا. أظهر بحث أجري مؤخرا أن 77% من مستخدمي الهاتف الجوال في السعودية يعتبرون أنهم يدفعون كل شهر مقابل دقائق أو رسائل نصية أو بيانات إنترنت لا يستخدمونها. ووفقا للبحث فإن هذه الخسائر تتراكم لتصل إلى أكثر من 5 ساعات من المكالمات المدفوعة التي لم يتم إجراؤها كمعدل سنويا. ذكر تقرير عاده بنك UBS حول أغلى المدن على مستوى العالم بالنسبة للسائحين بعد قياس القوة الشرائية في هذه المدن أن دبي جاءت في المرتبة 10 على مستوى العالم، في حين جاءت العاصمة القطرية الدوحة في المركز 14، تليها العاصمة البحرينية المنامة في المركز 15. وبهذا نأتي إلى نهاية الأخبار الاقتصادية من الخليج، شكرا لكم ونعود إليك ليال.
شكرا زياد. مستمعينا، تمام 1:30 بالتوقيت الفرنسي، حان موعدكم مع تذكير بأهم عناوين الأنباء.
ليال بشارة.
المقاتلات الروسية نفذت في الساعات الماضية 20 غارة في سوريا استهدفت فيها 9 أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحذر موسكو من الانزلاق إلى مستنقع سيصعب الخروج منه في سوريا، ويؤكد أن سوريا لن تكون ساحة حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا. وصول أولى جثامين الحجاج الإيرانيين إلى طهران وكان باستقبالهم مراسم رسمية حضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيها إصرار بلاده على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ما حدث. البحرين قد تتقدم بشكوى ضد إيران في الأمم المتحدة، وإيران تعتبر القائم بالأعمال البحريني لديها شخصا غير مرغوب به كأجراء ممثل الذي اتخلته المنامة. شكرا لكم. نصل الآن إلى البرنامج الأسبوعي ديجيتال أسبوعية التكنولوجيا مع ليلى صليبي.
أهلا بكم في ديجيتال أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والعالم الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي من مونت كارلو الدولية. في مجلتنا وقفة مع المهندسة هناء الرملي في فقرة ثقافة الإنترنت التي تقترح بعض النصائح في كيفية المحافظة على أجهزة الأطفال الذكية وهم خارج المنزل. في فقرة سؤال ومستمع، كيف يمكن جمع إشعارات المواقع الاجتماعية المختلفة في نافذة واحدة؟ وختام المجلة يستضيف ملف ديجيتال هبة السمت رئيسة قسم الإعلام الجديد في مؤسسة دبي للإعلام لتسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
ثقافة الإنترنت.
ينتشر استخدام الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي لدى فئة كبيرة من الأطفال، وهذا الاستخدام لا يقتصر فقط داخل المنزل، وإنما يحملون هذه الأجهزة معهم للمدرسة أو للنادي أو أي مكان عام أو حتى عند زيارة الأصدقاء، مما يقلق الأهل من احتمال سرقة الجهاز الذكي أو من تعرضه للقرصنة والتلوث بالفيروسات عند استخدام شبكة اتصال لاسلكية مفتوحة عامة مجهولة المصدر، ويخشى الأهل من تصفح أطفالهم المواقع المحظورة بعيدا عن مراقبتهم. فكيف يمكن المحافظة على أجهزة الأطفال من الهواتف الذكية سمارت فون أو الكمبيوتر اللوحي تابلتس وهم خارج المنزل؟ في ثقافة الإنترنت نتيكات تقترح المهندسة هناء الرملي الخبيرة في مجال استخدامات الإنترنت للأسرة والطفل بعض النصائح للأهل لكيفية حماية أجهزة الأطفال الذكية وهم خارج المنزل.
أولا، من ناحية الحماية من السرقة، هناك عدة تطبيقات أبليكيشنز لنظام الأندرويد لحماية الأجهزة من السرقة في حال فقدان الجهاز. يمكن الدخول إلى الأداة من خلال الكمبيوتر وقفل الجهاز بكلمة مرور وحذف البيانات مع إمكانية تحديد مكان الجهاز على الخريطة. في تطبيق اسمه سيفتي، هو تطبيق مجاني بيقدم ميزات إضافية لإمكانية قفل الجهاز وتحديد مكانه، وبيمكن أيضا من التقاط الصور من الجهاز ليتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية سحب البيانات من الجهاز إلى الكمبيوتر وتخزينها على جوجل درايف. هناك تطبيقات لها مزايا إضافية، مثلا التنبيه عن بعد والذي سينطلق حتى لو كان الجهاز على الوضعية الصامتة. ثانيا من ناحية الحماية من البرامج الخبيثة والفيروسات، كون ابنك هيستخدم جهازه خارج نطاق شبكة واي فاي المنزلية، هذا بيعني أن الأجهزة ستكون أكثر عرضة للهجرات والبرمجيات الخبيثة من المواقع المؤذية. هناك عدة تطبيقات دورها التحقق من درجة أمان الاتصال من خلال الشبكة، مثل برنامج KIS 2015 ودوره تنبيه المستخدم من أي تحديد محتمل للشبكة من برامج وفيروسات أو انتقال كلمات مرور غير آمنة. ثالثا بخصوص القلق من تصفح الأطفال المواقع المحظورة بعيدا عن مراقبتنا، مثل المواقع اللا أخلاقية أو مواقع التي تحرض على العنف وغيرها من المواقع المسيئة، من المهم التعرف على مواصفات الجهاز وإعدادات الحماية وطرق إلغاء الخدمات والتطبيقات التي لا ترغب أن يستخدمها طفلك. كذلك بإمكان الأهل استخدام تطبيقات الحماية Parental Control Application لمراقبة نشاط أطفالهم وفعالياتهم والحد منها أو حجب بعضها وضمان قيامهم بزيارة المواقع واستخدام التطبيقات التي توافق عليها فقط. أخيرا من المهم أذكر الأهل بضرورة التأكد من إلغاء الظهور في البلوتوث بشكل دائم لضمان عدم وصول الغرباء وتطفلهم على الأطفال.
شكرا للمهندسة هناء الرملي، ولا اللقاء في حلقة مقبلة.
سؤال ومستمع.
المستمعة الدائمة ميرا عزيز من بيروت تعبت من إضاعة الوقت في وضع الإضافات المختلفة لمتصفحها كروم لمراجعة إشعارات حساباتها على الشبكات الاجتماعية، وتسأل عن وسيلة للإطلاع على مختلف الإشعارات في نافذة واحدة. ميرا يتوفر لمتصفح كروم إضافة شايم، والتي تدعم إمكانية جمع إشعارات المواقع الاجتماعية في نافذة واحدة كموقع تويتر، فيسبوك، ريديت، لينكد إن، جيت هاب، وأيضا فورسكوير، بالإضافة لبريد جيميل. ويمكنك تحميل الإضافة من مخزن كروم كروم ستور.
ملف الأسبوع.
الإعلام الاجتماعي والإعلام الجديد، أسماء تعرف وسائل التواصل الاجتماعي. فمنذ بروز تلك الوسائل تتوالى المنصات والتطبيقات لاقتراح التقنيات والخدمات الجديدة. وفي العالم العربي تميزت دول الإمارات بالاستخدام المكثف والمتنوع لهذه الوسائل، وكانت دبي الرائدة في نشر خدمات الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، وفيها أيضا تجارب ريادية في عالم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. فما هو واقع الإعلام الاجتماعي في الإمارات؟ هل ينافس هذا الإعلام الإعلام التقليدي؟ يستضيف ملف ديجيتال رئيسة قسم الإعلام الجديد في مؤسسة دبي للإعلام ورئيسة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي في الإمارات هبة السمت، التي بداية تحدثنا عن استخدامات وانتشار الإعلام الاجتماعي في الإمارات.
وسائل التواصل الاجتماعي حاليا جزء من حياتنا اليومية، يعني تشوفينا 24 ساعة ماسك التليفون ويدور الخبر أو يشوف شو المستجدات اللي صايرة في البلاد. اللي ساعد على هالشيء إنه هو الشيخ محمد بن راشد، اللي كل قراراتها وكل مبادراتها تطلق أول شيء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا كثير من شيوخنا في الإمارات متواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل وياهم سهل جدا، فهالشيء اللي عزز مكانة مواقع التواصل الاجتماعي عندنا في الإمارات. طبعا من ناحية الأفراد مثل كل دولة في الاستخدام الإيجابي وفي الاستخدام السلبي، راح أركز على الاستخدام الإيجابي اللي هو في الكثير من المبادرات، في الكثير من التوعيات، في الكثير من الأوسمة أو الوسوم اللي تطلق كل يوم، كثير من الناس يحبونهم يتواصلون أو يتفاعلون فيها. عندك مثلا وسم الابتزاز الإلكتروني اللي أطلقته مثلا هيئة تنظيم المعلومات، في نصائح وفي توعيات عن ما هو الابتزاز الإلكتروني، في عندك الكثير من المبادرات اللي تطلق من أفراد وليس من شركات.
هبة صمت، نعرف أنك المسؤولة عن الإعلام الجديد في مؤسسة دبي للإعلام، وهنا السؤال: كيف يمكن أن ندعم وسائل التواصل التقليدية عن طريق الإعلام الجديد؟ أليس هنالك من تنافس؟
من تقريبا 4 سنين أول ما بدأ الإعلام الرقمي أو الجديد أو مواقع التواصل الاجتماعي كان في تخوف من اللي يشتغلون في الإعلام التقليدي، بس اليوم كل شخص يعمل في المجال الإعلامي على يقين بإيمان تام أن الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي هو مكمل. الهدف أنهم يكملون بعض ويطالعون البرنامج للمشاهد بصورة تليق بمستوى المشاهد العربي حاليا، لأن قبل كنا نقول أنه يمكن الإعلام هو اللي يحرك المشاهد، بس اليوم لا، المشاهد هو اللي يحرك الإعلام أو الشاشة أو البرامج.
هبة الصمت، أنت أيضا مديرة النادي العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، ماذا يعني هذا النادي؟ ما هي مهمة أن يكون هنالك نادي عالمي لوسائل التواصل الاجتماعي؟
مثل ما قلت أن الإعلام الاجتماعي أصبح جزء من حياتنا اليومية، بس في الكثير استخدمه لأن موضة أو طفرة أو كل حد يعرف يستخدمه، والكثير من الأشخاص ما يعرفون أساسيات الإعلام الاجتماعي أو ما يعرف كيف يسوي مثلا البروفايل، كيف تجذب الشخص لبروفايلك، شو الأشياء اللي تكتبها في البايو أو ما تكتبها، كيف تكون من أحد المؤثرين، مثلا الشركات كيف يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. حاول نحن نحط الاستراتيجيات الصحيحة، ننشر الوعي وطرق الاستخدام الصحيحة في الكثير من الأشياء اللي تستخدم خارج الإمارات وداخل الإمارات اللي احنا نحب ان احنا نسلط الضوء عليها، وحتى لو احنا نتابع بعض يوميا ونتواصل مع بعض يوميا، حلو ان احنا نجلس نشرب قهوة مع بعض او نتبادل الحديث وجها لوجه.
هبة الصمت، مع تطور استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، السؤال الأخير، وسائل التواصل الاجتماعي او الإعلام الجديدة الى اين؟
الى ما لا نهاية. طبعا احنا كل يوم نتناقش أن من كثرة التطبيقات ما عندك وقت تلحقين على تويتر ولا سناب شات ولا بيرسكوب ولا يعني كل هالتطبيقات اللي تطلع كل يوم، صعب أن أنت تدير كل هالحسابات في نفس الوقت. هو في صعوبة في الموضوع، بس أنا أرد وأقول مو بكل تطبيق يناسب الشخص، يعني حلو أن أنت تكون عارف كل تطبيق شو مميزاته، بس أنه يعني مو بالضرورة أنك تكون متواجد على كل المنصات عشان تكون مؤثر أو تكون فاهم أو تكون رائد. التطبيقات شوي تهدى علينا وتخف وما يطلقون شيء جديد، ونحاول نحن نركز بالتطبيقات اللي موجودة لنا، وبعدين نشوف إذا في تطبيقات ثانية نقدر نحن نستخدمها.
شكرا لهبة الصمت، رئيسة قسم الإعلام الجديد في مؤسسة دبي للإعلام ورئيسة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي في الإمارات. إلى هنا تنتهي مجلة ديجيتال أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي من مونتي كارلو الدولية. يمكنكم التواصل مع ديجيتال عبر البريد الإلكتروني digital@mc-dualia.com وعبر صفحة البرنامج على فيسبوك، جوجل بلس وتويتر @صليبي @mcd_digital. إلى اللقاء، مع تحيات نيلة الصليبي.
مستمعينا، إنها 1:41 بتوقيت الفرنسي، نصل الآن إلى فقرات موسيقى خالدة. يتابع اليوم طارق القاعي الحديث عن فاني مندلسون، واحدة من أبرز المؤلفات في تاريخ الموسيقى والتي عاشت خلال القرن 19. طارق القاعي.
اسم لامع بين المبدعات النادرات اللواتي عرفهن تاريخ الموسيقى. بعد أن تحدثنا عن نشأتها في عائلة موسيقية عريقة، نتابع اليوم الحديث عن تلك المؤلفة اللامعة وشقيقة المؤلف فيليكس مندلسون. نتحدث طبعا عن فاني مندلسون بارتولدي، والمعروفة أيضا تحت اسم فاني هانسل. نعود إذن مستمعين في هذه الحلقة الثانية لنتابع الحديث عن فاني مندلسون بارتولدي، اسم لامع في تاريخ الموسيقى، اسم نسائي شكل قاعدة وأساس لمجيء وإرساء وتثبيت الوجود النسائي في عالم الموسيقى الذي لطالما كان ذكوريا خلال قرون عدة. ننتقل إذن إلى القرن 19 وإلى بدايته، وتحديدا إلى عام 1805، العام الذي ولدت فيه فاني مندلسون بارتولدي. كنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي عن الأسرة التي ولدت فيها فاني وأهمية الموسيقى فيها، من شقيقة جدتها سارة ليفي أحدى تلميذات أولاد باخ إلى والدتها ليا سالومون. عائلة فاني كانت عائلة غنية، والدها كان أبراهام مندلسون، مصرفي ثري ومعروف. وقد بدا واضحا بالنسبة لوالدي فاني بأن الموسيقى ستكون حاضرة جدا في تربيتهما، بحيث أنهما شجعا موهبتي ولديهما فاني وفيليكس، وكل العناصر كانت حاضرة للاعتناء وثقل موهبتيهما. من الرحلات التي قامت بها العائلة إلى فرنسا مثلا، حيث تبع دروس الموسيقى، إلى التعلم على يد كارل زيلتر، واحد من أبرز المدرسين الألمان، ووصولا إلى تلك الحفلات التي كانت تقام في المنزل العائلي كل يوم أحد، والتي لجأ فيها والد فاني إلى أوركسترا كان الشقيقان يقومان بمرافقتها، وتأدية أبرز المؤلفات، ليدخلا بذلك في اتصال مباشر مع النخبة الفنية البرلينية وليسمع الجمهور مؤلفاتهما. وبذلك ستتمكن فاني مندلسون من تأليف أول عمل لها عندما كانت في 14 من العمر، وتحديدا الوقفة الأولى في حلقة اليوم ستكون مع أغنية حملت عنوان أبريل. مقتطف جميل جدا من هذه الموسيقى لفاني مندلسون وهذا العمل الذي جاء تحت عنوان أبريل. إن بدت تربية فاني وشقيقها متوازية خلال طفولتيهما، فستبدأ شيئا فشيئا بالابتعاد والتميز عن بعضها البعض، نظرا للتقاليد التي كانت رائجة خلال القرن 19، تقاليد ذكورية يمكن القول كانت تسمح للرجل بأن يمتهن الموسيقى وتحرم على المرأة القيام بذلك لتعتني بشؤون أسرتها. وهذا ما يبدو في هذه الرسالة المعبرة التي وجهها والد فاني إلى ابنته كاتبا ما يلي: ستصبح الموسيقى دون شك مهنة أخيك فليكس، ولكنها ستكون ويجب أن تكون كذلك بالنسبة إليك مجرد ترفيه وهواية. يجب ألا تشكل العنصر الأساسي الذي يقودك في أعمالك وفي تشكيل كيانك. لقد أظهرت مرارا بأنك قنوعة وكريمة، وقد فرحت بنجاحات شقيقك، حتى ولو أنك كنت لتستحق هذه النجاحات لو كنت مكانه. ثابري في هذا التصرف، فهو تصرف نسائي، وما من شيء كهذه التصرفات النسائية التي تشكل متعة النساء. من هذا الكابريتشو في مقام الاي فلات للبيانو والتشيلو، ودائما مع مؤلفات فاني مندلسون بارتولدي. ملاحظات وتوجيهات أبراهام مندلسون بارتولدي لابنته لن تلاقي الصدى الإيجابي في نفس فاني التي لطالما تذمرت من وضعها كامرأة، ما سيمنعها من ممارسة ما كانت تصبو إليه في عالم الموسيقى، إلا أنه ومرة أخرى ستثبت فاني بأنها كانت مؤلفة بارعة، وذلك عند نشر مجموعة من الليدر وهي تلك الأغنيات بالألمانية التي ترافق على البيانو نشرت تحت اسم شقيقها ونالت أعجاب النقاد والجمهور. ولكن فاني ستلاقي الفهم ورحابة الصدر بزواجها من الرسام فيلهلم هانسل الذي كان على عكس والدها في تشجيع موهبتها. وفي إشارة إلى شغفها بالموسيقى ستنجب فاني ابنا لتسميه فيليكس لودفيك سيباستيان، وذلك بالإشارة إلى ثلاثة من المؤلفين الذين سحروها: شقيقها فيليكس مندلسون، المؤلف الكبير لودفيش فان بيتهوفن، والآخر يوهان سيباستيان باخ.
مستمعينا، نصل الآن إلى ختام الفقرة الأسبوعية موسيقى خالدة، وننتقل إلى الفقرة اليومية مدونة اليوم تأتيكم تحت عنوان دليل التعامل مع العربية المعاصرة. أعدت الصحفية المصرية غادة عبد العال.
أجلس أنا وصديقتي في منزلها نتجاذب أطراف الحديث، فيتطرق الحديث للأحداث الأخيرة من حوادث للحجاج، فتدلي صديقتي برأيها الخبير دول اتحسدوا. ما نقشتهاش كتير لأني عارفة أن صديقتي وأفكارها بيعتبروا ترند قوي جدا في عالم نساء العربيات اليومين دول. فبرغم التعليم والشهادات الجامعية تنحصر أسباب الظواهر الطبيعية والغير طبيعية في عرف كثير من السيدات العربيات المعاصرات وخاصة المتزوجات منهم في ثلاث أسباب: سحر، حقد، أو حسد. في إحساس ما عند الستات اللي عايشين في منطقتنا العامرة بالخيرات أن العالم كله بيتأمر عليهم، وبخاصة البنات اللي فاتهم قطار الزواج والستات اللي اتطلقوا أو اترملوا. الظاهرة دي خلتني وخلت كتير غيري ناخد بالنا جدا من تصرفاتنا في أي تجمع نسائي مستعد لتفسير كل تصرفاتنا المريبة ووضعها في إطار التفسيرات التلاتة دي، وخلتني أجمع وحط اقتراحاتي للتعامل مع المعاصرات المنتميات للترند ده تحت عنوان دليل تعامل الأنسات المطلقات الأرامل المتزوجات دون أولاد مع زوجة وأم عربية معاصرة. نمرة واحد، ما تكشريش ايا كان اللي بيحصل في حياتك، لان تفسيرها لتكشيرتك هيكون كالتالي: كانت قاعده معايا وضربه بوز قد كده. طب يا ستي حتى داري النفسنة دي كلها والحسد، هو انا السبب مثلا في انك ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اتنين، ما تضحكيش كتير ايا كان سبب ضحكك، عشان تفسيرها لضحكك هيكون كالتالي: قاعده عماله تضحك بشكل مبالغ فيه كده، بتداري طبعا نفسنتها وحسدها. تلاتة، ما تبركلهاش على اي حاجه، هتلاقيها بتتلفت حواليها بزعر وخمسات كتير بتدلدق من بقها وقت ما بتتكلم، وتأكدي انها في فترات الصمت بتقرأ قول أعوذ برب الفلق 5 مرات. لو زعلانة من حاجة سيبيها مع نفسها، أصلا هي شك أن حسدك أو حقدك هو السبب في النكد اللي هي فيه، فبعدي في هدوء وسكتي. خمسة، ما تسألياش عن حاجة، هتكذب: هو أنت حامل؟ لا ده انتفاخ، أنا شفتك خارجة مع جوزك فرحانين امبارح. أبدا، احنا حتى امبارح نايمين متخانقين. ستة، أي انتقاد منك لتصرفات عيالها هو نفسنا واضحة وضوح الشمس وحسد للعيال، فتعاملي مع عيالها ككائنات شفافة انت أصلا مش شايفاهم، عشان لو أي حد فيهم خبط صباعه في أي ترابيزة بعد كده هتؤمن ان انت السبب. احذري دايما عزيزتي اللي مش واخده بالك ومش منضمة للترند ده، انت دايما تحت المراقبة، وما تحاوليش تدخلي مع صديقتك اللي من النوعية دي في أي مناقشات، عشان هي عندها إجابة واحدة لكل مشاكل الحياة: أزمة اللاجئين السوريين حسد، سقوط رافعة الحرم عمل، حادثة التدافع سحر من الإيرانيين والشيعة، ودرجة الحرارة العالية في أغسطس غضب من ربنا. اقعدي اسمعي بهدوء وارسمي على وشك ابتسامة واسعة وهزي راسك في إجابة متفهمة: وكفى الله المؤمنين شر القتال. غادة عبد العال.
فقرت ريتويت، أعداد وتقديم ريتا خوري.
المجد للمغاربين صباحا وفي كل الأوقات، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريتويت مونتي كارلو الدولية. 7 دقائق يومية أرصد لكم فيها أبرز مستوقف رواد شبكات التواصل، حيث نرى الحدث من زاويتهم، كما نتوقف عند أحدث التطورات على ساحة الإنترنت من زوايا عدة. هاشتاج روسيا تقصف سوريا. جميلة بوشنب، صباح الخير.
يسعد صباحك ريتا. روسيا تشن أولى ضرباتها الجوية على مواقع لداعش في سوريا، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الطيران الروسي نفذ 20 طلعة جوية ودمر مركز قيادة تابع للتنظيم المتطرف.
تساؤلات وتحليلات كثيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف حتى الساعة. هيز باك، لقد عاد، غرد سامويل. سمر نور سألت على فيسبوك مين اللي بيضرب سوريا بالضبط، أمريكا أو روسيا؟ تمر الرفاعي غردت، لتجنب أي تشويش جيش كل من روسيا، فرنسا، أمريكا، دول مجلس التعاون الخليجي، الأردن، تركيا وسوريا يعبرون جميع أنحاء سوريا لمحاربة الإرهاب. دكتور بن غازي اعتبرها زحمة في أجواء سوريا. ميستانجيت أرسلت تغريدة تنبيه، قالت في اللحظة التي أعلن فيها بدء الغارات الروسية كان هناك من بدأ ينشر صورا لأطفال قتلوا في هذه الغارات. تغريدات كثيرة كتلك التي أرسلها الصحفي ملاذ الزعبي، قالت إن روسيا تقصف في سوريا المناطق الخارجة عن سيطرة داعش. صورة تداولها رواد تويتر يظهر فيها الرئيس الأمريكي يمد يده ليصافح الرئيس الروسي، بينما الآخر لم يفعل بالمثل. تم استخدام اللقطة اللحظية هذه على ما يبدو رمزيا للإشارة إلى أن بوتين هو الرجل الأقوى في العالم. همام غرد بقول للكاتب محمد المغوط، كل طبخة سياسية في المنطقة أمريكا تعدها، روسيا توقد تحتها، أوروبا تبردها، وإسرائيل تأكلها، والعرب يغسلون الصحون. سندي اعتبرت في تغريدتها أن روسيا تقوم بما يحلو لها لأنها تدرك أن الغرب لا يريد الدخول في حرب معها.
لكن ريتا، وفي اتجاه معاكس لهذه التغريدة، انتشر هاشتاج على مواقع التواصل بعنوان الحرب العالمية الثالثة، عبر فيه المغردون عن مخاوفهم من استمرار تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.
حدثان بارزان كان على رأس هذه المخاوف، غارات روسيا على سوريا وتوتر العلاقات الإيرانية السعودية. أحمد على فيسبوك وصف الهاشتاج بتقنية بث الذعر على انترنت. فرانك أخبر متابعيه بأنه سبق وأن سمع عبارة الحرب العالمية الثالثة عام 1990 خلال حرب الخليج الأولى، ومن ثم بعد هجوم 11 سبتمبر عام 2001، ومن ثم عام 2003 في حرب الخليج الثالثة، وهكذا دواليك. إدوار سأل إن كان هناك توقيت معين لاندلاعها حتى لا يدفع ضريبة الدخل السنوية، ونادر قال لا مفر من إعادة تشكيل جديد للمنطقة. أما باكوف اعتبر أن الحرب العالمية الثالثة بدأت عام 1948.
هذا وكان علم فلسطين قد رفع أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأول مرة، فكان حدثا تاريخيا ارتدى الطابع الرمزي. حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اعتبر أنه لا يعقل أن تظل قضية فلسطين تنتظر كل هذه العقود دون حل.
نعم، على فيسبوك انتشر بكثافة فيديو ينقل اللحظة التي رفع فيها العلم، عنوانه بالزغاريد. فيديو وزغاريد قابلتها فاتن بتعليق على فيسبوك، لا يرى سوى النصف الفارغ من الكوب، كأن هناك نصف ملآن. قالت يا فرحتنا، تغتصب الأوطان وتدمر ونفرح برفع علم. تعليقات سمعت في الفيديو جميلة حول تقريبا انعدام الهواء لحظة رفع العلم، وبالتالي ما لم يجعله يرفرف. نعم، اعتبره البعض على الشبكات رمزا هو أيضا. الإعلامي عباس الحاج حسن أرسل تغريدة على تويتر جاء فيها علم فلسطين يرفع في الأمم المتحدة بعد أعوام من القهر والموت، ووعد بوطن يبقى على قارعة الانتظار، والأخوة العرب لا يتذكرون حلما اسمه فلسطين. الإعلامية روعة أوجي قالت على تويتر وأخشى ألا يبقى سوى علم نفرح برفعه أمام مقر الأمم المتحدة ونرى فيه بادرة حل لقضية اقتربت من عامها 70. طريق القدس مرت اليوم من نيويورك، غرد بركات. ناتالي جولي رئيسة لجنة التحقيقات حول الشبكات الجهادية أرسلت تغريدة جاء فيها علم فلسطين يرفرف لأول مرة في الأمم المتحدة، رمز مليء بالدم والمرارة، متى الاعتراف؟ وعلى تويتر ازدحمت تايم لاين بصور العلم الفلسطيني. على فيسبوك أمجد طلب من الناس الإقرار أن وجه العالم يتجه اليوم صوب ما يجري في بقية أنحاء المنطقة ناسيا ومتناسيا فلسطين.
إلى موضوع آخر ريتا، بداية شهر أكتوبر وككل عام يحمل هذا الشهر اسم أكتوبر الزهري، حيث صار يعتبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. مبادرة انطلقت أطلقت عام 2006 في محاولة لرفع الوعي وحث النساء على الفحص الدوري والمبكر من أجل مكافحة أنجع لهذا المرض.
نعم، منذ أيام ارتدى برج إيفل هنا في العاصمة الفرنسية اللون الزهري دعما لمرضى سرطان الثدي. كثير من البروفايلات على مواقع التواصل حملت الشارة الزهرية تنبيها وتوعية، حمل بعضها شعار الكشف المبكر خير من العلاج. تغريدات أشارت إلى مراكز فحص مجانية في عدد من البلدان خلال هذا الشهر، وكان هناك دراسة نشرت مؤخرا كشفت أن النساء البريطانيات يعاين هواتفهن ذكية 100 مرة في اليوم ومهتمات بشبكات التواصل الاجتماعي أكثر من فحص سرطان الثدي. ووجد الباحثون أن 5 النساء لديهن إدمان غير صحي على الهواتف النقالة، إذ يخفن من فقدانه أكثر من خوفهن من أن يصابن بسرطان الثدي أو حتى الموت.
هاشتاج على تويتر hands on Brits ضمن حملة توعية بمرض سرطان الثدي دعت النساء إلى تفقد أثدائهن أكثر من تفقد هواتفهن النقالة. دعت الحملة النساء إلى وضع صور لهن على مواقع التواصل وهن يضعن يدا على صدورهن في إطار الحملة التي تشجع النساء على إجراء الفحص.
نعم، لا أعرف إلى أي مدى ستتشجع كل النساء على التقاط صورة مثل هذه ووضع على فيسبوك أو تويتر. بمناسبة فيسبوك هناك إشاعة تقول أنه رح يبلش يدفع الناس مصاري 5 دولار مقابل الحفاظ على خصوصيتهم، ولكن هذه إشاعة. وموقع التواصل أصدر بيان يقول بالرغم من احتمال وجود مياه على سطح المريخ، الإنترنت لا يصدق دائما، فيسبوك مجاني كما كان وسيبقى دوما. هيك بتخلص حلقتنا اليوم.
نعم ريتا، شكرا لمستمعينا وشكرا لك على كل هذه الجولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم جميلة، ونلتقي غدا في حلقة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
مع فقرة ريتويت مستمعينا نصل إلى ختام فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. ثوان قليلة وتكونون مع موجز لأهم الأنباء.